السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به وبالمصنف في جنات النعيم، آمين. وكنا قد وصلنا في باب شروط الصلاة إلى شرط استقبال القبلة. قال المصنف رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه وللمسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى المصنف رحمه الله أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع في باب شروط الصلاة، ومنها استقبال القبلة.
نعم، قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من شروط الصلاة، استقبال القبلة، فلا تصح بدونه، يعني فلا تصح الصلاة بدونه. وفي هذا الشرط أربعة مباحث: المبحث الأول، من يستثنى من هذا الشرط؛ المسألة الثانية أو المبحث الثاني، ما يحصل به استقبال القبلة؛ المبحث الثالث، دلائل القبلة؛ المبحث الرابع، الاجتهاد في القبلة. أما الأول فهو بيان من يستثنى من هذا الشرط، من الذي يستثنى من اشتراط استقبال القبلة فتصح صلاته دون استقبال القبلة، هذا الذي يذكره المصنفون. فقال:
صلى الله عليكم، قال رحمه الله: ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في سفر.
الاستثناء في مسألتين: المسألة الأولى، العاجز الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فصلاته إلى غير جهة القبلة صحيحة لعجزه. الاستثناء الثاني، ويتضمن مسألتين، وهي مسألة في المتنفل، كلها في المتنفل دون المفترض، وتحتها مسألتين. المسألة الأولى ما هي؟ ما شرطها؟
قال رحمه الله: ومتنفل راكب سائر في سفر.
طيب، هذه المسألة الأولى شرطها أن يكون، طبعا الكلام في النفل، شرطها أن المسألة الأولى أن يكون راكبا، خرج بذلك من الماشي، تمام. والشرط الثاني السائر، وخرج بالسائر من النازل الواقف في مكانه أو نازل في البلد. الشرط الثالث قوله رحمه الله: في سفر، وخرج بذلك من كان في بلده، في بلد الإقامة. إذن يجوز للمتنفل أن يصلي إلى غير القبلة في مسألتين. الأولى ما هي؟ الأولى في حال ركوبه وسيره في السفر، تمام، فخرج بالراكب الماشي، وله مسألة أخرى وهي الثانية، وخرج بالسائر النازل في البلد ولو كان مسافرا، وخرج بالمسافر من كان في بلده، فإنه لا يجوز أن يتنفل إلى غير القبلة ولو كان إيش؟ ولو كان سائرا في البلد. هذه المسألة الأولى، ما حكمها؟
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: ويلزمه افتتاح الصلاة إليها.
إذن حكم المسألة الأولى التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى قيودها، أن هذا الشخص يجوز أن يصلي إلى غير القبلة، إلا أنه يلزمه افتتاح الصلاة باتجاه القبلة إن قدر على ذلك، فإن قدر على افتتاح الصلاة إلى جهة القبلة وجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام باتجاه القبلة. واضح؟ هذا حكمه عند المصنف. نعم، المسألة الثانية ما هي؟
قال رحمه الله: وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها.
طيب، المسألة الثانية نفس قيود المسألة الأولى، لكنها تختلف في قيد إيش؟ قيد الراكب. هناك راكب وهنا ماشي، هناك راكب وهنا إيش؟ وهنا ماش. نعم، فإذا نقول قيودها ثلاثة قيود أو شروطها: الشرط الأول أن يكون ماشيا، الثاني أن يكون سائرا، الثالث أن يكون في السفر. قولنا السائر خرج، قولنا الماشي خرج به المسألة الأولى وهي الراكب، والسائر خرج به من نزل في البلد واستقر فيها ولو كان في حكم السفر. الثالث قوله في السفر، خرج بها مسألة إيش؟ مسألة الإقامة. ما حكم هذه المسألة؟ فيها تغليظ أكثر من المسألة السابقة، وذلك أن الماشي اتجاهه إلى جهة القبلة أسهل من الراكب، صح ولا لا؟ يستطيع أن يتجه جهة القبلة أسهل من الراكب، ولهذا قال يلزمه إيش؟
قال رحمه الله: وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها.
يلزمه الاستقبال القبلة في ثلاثة أحوال، وهي حال الافتتاح والركوع والسجود، وعلم منه أنه في غير هذه الأحوال له أن يصلي إلى غير القبلة. هذا ما يتعلق بالاستثناء. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المسألة الثانية فيما يتعلق باستقبال القبلة، وهي ما يحصل به الاستقبال، وعندنا فيه قريب وبعيد. فأما القريب قال رحمه الله:
قال رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها.
هذا حكم القريب، من كان قريبا من القبلة ففرضه في استقبال القبلة إصابة عين الكعبة، تمام؟ فلو انحرف يسيرا صلى في الصحن، وانحرف عن القبلة عن الكعبة انحرافا يسيرا لا تصح صلاته، لأن فرضه استقبال عين الكعبة. وأما البعيد فما فرضه؟
قال رحمه الله: ومن بعد جهتها.
يعني من بعد عن القبلة ففرضه استقبال الجهة، ولا يجب عليه إصابة العين. ولهذا لو جاء واحد في المدينة وصلى باتجاه إيش؟ الجنوب، تمام، ولما بعد الصلاة رسم على الخريطة خط فاكتشف أنه قد أصاب منارة المسجد الحرام ولا برج الساعة، ما أصاب إيش؟ عين الكعبة، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة. نعم، هذا ما ذكر المصنف، احنا قلنا في المدينة ما قلنا في محراب النبي صلى الله عليه وسلم تعيينا. نعم. المبحث الثالث: دلائل القبلة. ما هي دلائل القبلة؟ عندنا في الدلائل نوعان: نوع يكون دليلا في الحضر وفي السفر، ومنها ما يكون دليلا في السفر فقط. فما الذي يكون دليلا في الحضر والسفر؟ أولها الخبر. ما شرطه؟ قال:
قال رحمه الله: فإن أخبره ثقة بيقين.
إذن الأول الخبر، وشرطه أن يكون المخبر ثقة، هذا الشرط الأول خرج به خبر غير الثقة كالفاسق. والشرط الثاني أن يكون المخبر متيقنا عن جهة القبلة، فهذا دليل على جهة القبلة يعمل به في الحضر وفي السفر. جاءك واحد قال القبلة هكذا عن يقين لا عن اجتهاد، قال والله أنا شفت الشمس والريح والظاهر أن القبلة هكذا، هذا الذي يغلب على ظني، نقول لا، هذا ليس مراد المصنف، فهذا الاجتهاد يجتهد في السفر وسيأتي بعد قليل. لكن إذا كان في الحضر فإنه يجب أن يأخذ بخبر الثقة المتيقن، نعم، ويعمل به في الحضر وفي السفر. نعم. الثاني من أدلة القبلة مما يكون دليلا في الحضر والسفر ما هو؟
قال رحمه الله: أو وجد محاريب إسلامية.
نعم، الثاني من دلائل القبلة هو المحاريب الإسلامية. ما معنى المحاريب الإسلامية؟ يعني محاريب المساجد. أما لو رأى محاريب الكنائس، تمام، متجهة إلى جهة، قال والله إذا كانت الكنائس متجهة هكذا معناها هذه الجهة جهة بيت المقدس، وإذا كان بيت المقدس هنا إذن تكون الكعبة هنا، هل يعمل بمحاريب النصارى؟ لا، إنما يعمل بالمحاريب الإسلامية، وهذه يعمل بها في الحضر وفي في السفر. الثاني ما يكون دليلا في السفر، وذكر المصنف أربعة أشياء، ما هي؟
قال رحمه الله: عمل بها.
هذه عمل بها، نعم، اللي هو إذا أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، وهذا في الحضر وفي السفر، ولم يفرق المصنف، لكنه خص أربع علامات بالسفر فقال:
قال رحمه الله: ويستدل عليها في السفر.
في السفر، إذن هذه علامات في السفر، ما هي؟
بالقطب.
بالقطب، وهو نجم خفي شمالي يراه حديد البصر إذا لم يقوى نور القمر.
والشمس.
القطب هذا هل يصح واحد وهو في البلد نزل إلى بلد خلاص ودخل، يعني نزل في الفندق وما يعرف القبلة، فنزل في الشارع واجتهد في أدلة القبلة فرأى القطب فصلى بهذا الاتجاه، هل يصح هذا؟ لا، إنما يعمل بذلك في السفر. إذن الأول القطب، الثاني
والشمس.
والشمس كذلك، أن يقول الشمس هنا إذن هذه جهة الغرب، وإذا كانت هذه جهة الغرب يكون القبلة هكذا، فيجتهد اجتهادا لا يصح ذلك إلا في السفر، لأنه في الحضر يمكنه أن يعرف اليقين. الثالث
والقمر،
كذلك بالنظر في جهة طلوع القمر وغروبه. الرابع
ومنازلهما،
يعني منازل الشمس ومنازل القمر، فهذه طرائق للاجتهاد في السفر. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسائل تتعلق بالاجتهاد في القبلة، وذكر ثلاثة مسائل. المسألة الأولى الاختلاف في الاجتهاد، إذا حصل واحد اجتهد قال القبلة كذا والثاني قال لا أنا اجتهدت وقلت القبلة هكذا، فما العمل؟ المسألة الثانية حكم الصلاة بغير اجتهاد. المسألة الثالثة تكرار الاجتهاد لوقت كل صلاة، إذا صليت الظهر باجتهاد وجاء المغرب شفت غروب الشمس هل تجتهد اجتهاد ثاني ولا تكتفي بالاجتهاد الأول؟ هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في الاجتهاد في القبلة الاختلاف في الاجتهاد، وهو نوعان: نوع يسير تتفق فيه الجهة، يعني طلعتم طلعة برية واحد قال القبلة هكذا واحد قال لا فيه انحراف ثلاث درجات، زاوية ثلاث درجات على اليمين، فما الحكم هنا؟ يصلون جماعة ولا كل واحد يصلي منفردا؟ يصلون جماعة، لأن الواجب هو إصابة إيش؟ استقبال الجهة، وهو حاصل متفق عليه بينهما. نعم. وإنما النوع الثاني وهو الاختلاف في أصل الجهة، ذكره المصنف بالمنطوق وأخذنا بالمفهوم المسألة السابقة في الاختلاف اليسير. قال رحمه الله:
قال رحمه الله: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة.
اختلفا جهة، هذا قال شمال والثاني يقول جنوب، هذا يقول شمال وهذا يقول غرب، هذا يقول غرب وهذا يقول إيش؟ شرق، فما الحكم؟ نعم.
لم يتبع أحدهما الآخر.
الحكم يختلف، عندنا مجتهد وعندنا إيش؟ مقلد. المجتهد هنا المقصود مجتهد في إيش؟ في أدلة القبلة، وليس مجتهد في العلم الشرعي. خلاص. فالمجتهد في أدلة القبلة ماذا يصنع؟ قال لم يتبع أحدهما الآخر، اختلف المجتهدان مجتهدان، نظر هذا في القطب وفي الشمس وفي القمر قال القبلة هكذا، الثاني قال القبلة هكذا، خلاص. هل يصليان جماعة ولا كل واحد يأخذ باجتهاده؟ نقول كل واحد يأخذ باجتهاده ولا يتبع أحدهما الآخر. المؤلف قيد الاختلاف هنا بقوله فاختلف جهة، أما إذا اختلف في نفس الجهة اختلافا يسيرا فهنا لا إشكال في أن يصليا جماعة مع بعضهم، واضح؟ طيب. الثاني المقلد ماذا يصنع؟ قال المصنف:
قال رحمه الله: ويتبع المقلد أو ويتبع المقلد أوثقهما عنده.
نعم. إذا كان الشخص لا يحسن الاجتهاد في أدلة القبلة فهذا ينظر في هذين المجتهدين فيتبع في جهة القبلة أوثق هذين المجتهدين، يقول والله فلان أعلم بالعلامات من فلان فيتبع تمام الأوثق عنده. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى تتعلق أيضا بالاجتهاد في القبلة، وهي الصلاة بغير الاجتهاد. إذا صلى من غير أن يجتهد في القبلة فما حكم صلاته؟ نعم. نقول المصلي على قسمين: مصل قادر على الاجتهاد، فهذا ذكره المصنف بقوله
قال رحمه الله: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
نعم. من صلى بغير اجتهاد وهو قادر على الاجتهاد قضى الصلاة، واضح هذا معنى العبارة؟ من صلى بغير اجتهاد وهو قادر على الاجتهاد قضى، خلاص. ومن صلى بغير تقليد مع قدرته على إيش؟ التقليد، هو عاجز عن الاجتهاد، يعني عندنا مجتهد صلى بدون اجتهاد نقول يقضي، وعندنا مقلد ما يستطيع اجتهاد هذا مفروغ منه لكن صلى بدون تقليد قال يعني كذا من قال والله أظن أحس أن القبلة كذا، خلاص حدثني قلبي أن القبلة هكذا، خلاص فصلى بغير إيش؟ بغير تقليد، فهذا ما حكمه؟ قال المصنف يقضي، واضح؟ طيب. إذن عرفنا أن الذي يصلي بغير اجتهاد إن كان قادرا على الاجتهاد وجب عليه إيش؟ القضاء، وإن كان غير قادر على الاجتهاد عاجز عن الاجتهاد فالمصنف وضع قيدا فتكون المسألة على حالتين: الحالة الأولى إن وجد من يقلده، المسألة الأولى إن لم يجد من يقلده فهذا ما حكمه؟ نحن اللي ذكرناه قبل قليل إن وجد فيه من يقلد ولم يقلد فهذا يقضي، لكن إن لم يجد من يقلده فما حكمه؟ قالوا يتحرى ولا يقضي ما صلاه، لأنه لا يجب عليه شيء، هو عاجز عنه، ما في أحد يقلده، هو عاجز عن التقليد، فما حكمه؟ إيش يسوي؟
قال
يتحرى. وأما الذي ذكره المصنف بالمنطوق هو قوله قضى إن وجد من يقلده. إذن المقلد إن وجد من يقلده ولم يقلد, وجد من يقلده وترك التقليد, فما حكم صلاته؟ نقول يجب عليه القضاء. أما إن لم يجد, تمام, إن لم يجد من يقلده فإنه يتحرى ويصلي وهذا فرضه. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة في الاجتهاد في القبلة, وهي تكرار الاجتهاد لكل صلاة. قال رحمه الله,
قال رحمه الله: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة.
نعم, من كان عارفا بأدلة القبلة اللي هو المجتهد في الأدلة, هل يجب عليه أن يكرر اجتهاده؟ قالوا نعم, يكرر اجتهاده في كل صلاة. خلاص, وماذا يصنع إذا كرر الاجتهاد؟
قال رحمه الله: ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول.
نقول يصلي بالاجتهاد الثاني, اجتهد في صلاة الظهر فقال الجهة شمال أو الجهة هكذا, شمال ممكن يكون ما في إشكال, لكن يقول الجهة هكذا خلاص. ثم لما جاءت صلاة المغرب اجتهد ونظر في الشمس والغروب, قال لا أنا أخطأت في صلاة الظهر, صليت بهذا الاتجاه والصواب أن القبلة هكذا الاتجاه الآخر, فماذا عليه؟ عليه أن يصلي الصلاة الأخرى بالاجتهاد الجديد ولا بالاجتهاد القديم؟ بالمذهب الجديد. خلاص, بالمذهب الجديد. وهل يقضي ما صلاه بالمذهب القديم؟ لا يقضي ما صلاه بالمذهب القديم, هذا معنى قول المصنف. ويصلي بالثاني يعني بالاجتهاد الثاني, ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الشرط الأخير, وهو شرط النية, وذكر فيه خمسة مباحث. المبحث الأول تعيين الصلاة في النية, يعني النية هل لا بد فيها من تعيين الصلاة ولا يكفي أني أنوي الصلاة مطلقا. الثاني وقت الإتيان بالنية. الثالث مبطلات النية. الرابع قلب النية, يعني إيش قلب النية؟ يعني تغيير النية من إيش, من نية إلى نية أخرى. الخامس نية الإمامة والائتمام وتغييرها من نية إمام إلى ائتمام إلى غير ذلك. نبدأ أولا بالمسألة الأولى, وهي تعيين الصلاة في النية. ما الذي يلزم؟ قال المصنف عندنا شيء لازم في التعيين وشيء غير لازم. أما اللازم فهو,
قال رحمه الله: ومنها النية, فيجب أن ينوي عين صلاة معينة.
هذا هو اللازم في تعيين النية, أن ينوي عين الصلاة. ونقول الصلوات على نوعين, صلاة معينة وصلاة مطلقة غير معينة. مثال الصلاة المطلقة, واحد بيصلي ركعتين نفل مطلق, تمام. ومثال الصلاة المعينة, المؤلف قال فيجب أن ينوي عين صلاة معينة, ولم يفرق عين الصلاة المعينة بينما لو كانت فرضا أو كانت نفلا. فمثال المعينة صلاة الظهر, هذه من الفروض. ومثال المعينة من النوافل مثل الوتر, تمام, غيره التراويح, الضحى, تمام, الراتبة, وهكذا. فإذا أراد أن يصلي صلاة معينة وجب عليه نية التعيين لتلك الصلاة. وأما إذا أطلق الصلاة صح منه أن يصلي صلاة تطوع مطلق. واضح؟ واضح ولا لا؟ تمام. الصلاة إذا كانت مطلقة يكفيك تقول أنا نويت الصلاة لله عز وجل بس خلاص ركعتين لله, واضح, يكفي أن تنوي هذا. وأما إذا أردت أن تصلي الوتر فلا يكفي أن تنوي الصلاة لله بس, صلاة ما يكفي هذا, لابد أن تنوي الوتر. واضح؟ نعم. فكذلك مثلا لو جاء يصلي الظهر لابد أن يستحضر نية إيش؟ الظهر. لا يكفي يقول والله بصلي فرض الوقت, وقد يذهل الإنسان فيأتي الإنسان مثلا أذن المؤذن خاصة مع انشغال الناس بالدنيا, تمام, والجوال معاه إلى وقت التكبير وهو ماسك الجوال ويتحدث مثلا, وقف في الصف قال الله أكبر وهو لا يدري كبر لأي صلاة, تمام, لما جاء في الركعة الثانية قام يفكر قال والله ما أدري يعني صلاة الظهر ولا العصر, طالع في الساعة في المسجد إلا الساعة 4 صارت صلاة إيش؟ عصر. قال لي صح عصر. فهو دخل في الصلاة ينوي صلاة معينة ولا ينوي فرض الوقت؟ فرض الوقت. المذهب أنه لا يصح بذلك فرض الوقت, لا بد أن ينوي صلاة معينة ولا يكفي أن ينوي إيش؟ فرض الوقت. واضح؟ طيب, هذا الذي يلزم هو أن ينوي عين الصلاة المعينة. أما الذي لا يلزم فقد ذكر المصنف خمسة أمور غير لازمة في النية, ما هي؟
قال رحمه الله: ولا يشترط في الفرض,
ولا يشترط في الفرض نية الفرضية. إنسان صلى صلاة الظهر نوى صلاة الظهر ولم يستحضر حال نيته أن الظهر فرض، بل يتصور ذلك في حديث عهد بإسلام، قالوا له أسلم قبل صلاة الظهر خلاص تقبل الله إسلامك تعال صلي معنا، وش بتصلون؟ قالوا بنصلي صلاة اسمها صلاة الظهر 4 ركعات. قال خلاص معكم، صلى معهم صلاة الظهر ونوى عين صلاة الظهر ولا لا؟ نواها. بعد الصلاة قال لهم يا جماعة الخير، الحين الظهر هذه واجبة ولا نية؟ واجبة ولا نفل سنة؟ قالوا لا واجبة. ما حكم صلاته، صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لأن نية الفرضية ليست مشترطة. الثاني مما لا يشترط،
قال رحمه الله والأداء،
ولا يشترط في الأداء نية كونه أداء. إنسان قام يصلي صلاة الفجر استيقظ إلا نظر في الساعة قال الساعة 5:30، إن لله وإن إليه راجعون، قد طلعت الشمس، توضأ وصلى صلاة الفجر ناويا صلاة الفجر ولا لا؟ يحسبها قضاء، ما يدري إنها أداء. طلوع الشمس هذه الأيام الساعة كم؟ ها 6:15 مثلا. طيب فهو قام يصلي إيش؟ قام يصلي صلاة الفجر، تمام، قام يصلي صلاة الفجر وهو يظنها قضاء. طيب بعد ما صلى وخلص الصلاة، تمام، اكتشف أنه قد صلىها في الوقت فهي أداء، فهل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، لأنه لا يشترط في الأداء نية كونه أداء. والعكس كذلك. قال المصنف،
قال رحمه الله والنفل،
ما في والقضاء عندك؟
والقضاء،
والقضاء كذلك لا يشترط في القضاء نية القضاء. قام يصلي الفجر على باله أنه مصلي في الوقت، تمام، صلى وخلص الصلاة قال بأذكر الله إلى أن تطلع الشمس، نظر في الساعة إلا الشمس أصلا طلعت وقد وقعت صلاته خارج الوقت، نوى الفجر لكنه ما علم كونها قضاء، فصحت ولا لا؟ صحت. اللي بعده،
قال رحمه الله والنفل،
والنفل كذلك لا يشترط في النفل نية كونه نفلا. قالوا تعال معانا بنروح نصلي التراويح، قال صلي معكم التراويح، حديث عهد بإسلام، صلى معهم التراويح يظنها واجبة، وبعدين قالوا له تراها سنة، صحت ولا لا؟ صحت، لأنه لا يشترط في النفل كون نية كونه نفلا. الخامس،
قال رحمه الله والإعادة،
والإعادة إذا صلى الصلاة الأولى فبان فيها خلل فأعادها، فهل يشترط أن ينوي الإعادة؟ قال لك لا، لا يشترط إيش فيها نية الإعادة، بل الواجب هو نية إيش؟ نية الصلاة المعينة فحسب. هذا ما يتعلق، ولهذا قال،
قال رحمه الله نيتهن،
نيتهن بدون واو، نيتهن. فهذا 5 أمور غير مشترطة في النية. المسألة الثانية في النية، هو وقت النية، هو وقت النية. عندنا وقت أفضلية ووقت جواز. أما وقت الأفضلية ذكر المصنف بقوله،
قال رحمه الله وينوي مع التحريمة،
هذا وقت الأفضلية، أن تكون النية مقارنة للتحريمة وهي تكبيرة الإحرام. فهو حال قوله الله أكبر عندما نطق ببداية التكبير مستحضر في قلبه أنه يصلي صلاة الظهر، هذا الأفضل. الصورة الثانية صورة جواز ولها شرطان، ما هما؟ قال،
قال رحمه الله وله تقديمها عليها بزمن يسير،
لكن بشرطين. الشرط الأول
بزمن يسير في الوقت،
أن يكون التقديم بزمن يسير. الشرط الثاني
فإن قطعها
في الوقت، خلاص. الشرط الأول أن يكون التقديم بزمن يسير، الشرط الثاني أن يكون التقديم في الوقت. صورة ذلك واحد رايح يصلي صلاة الظهر، خلاص، وهو داخل المسجد مستحضر في قلبه أنه سيصلي صلاة الظهر، دخل المسجد صلى السنة، جاءت رسالة في الجوال ولا في أحد البرامج هذه، تمام، فانشغل ذهنه. طيب بفاصل يسير، يعني هو عند باب المسجد هو ناوي الظهر، لما جاء يكبر الإحرام الله أكبر، ما كان مستحضرا وقت تكبيرة الإحرام أنه يصلي الظهر، لكنه استحضر النية قبل ذلك بوقت يسير ولا لا؟ زمن يسير. وكان وقت الظهر قد دخل ولا لا؟ وكان وقت الظهر قد دخل، فحينئذ نقول يصح. طيب مفهوم العبارة أنه إذا قدمها بزمن كثير فما حكم الصلاة؟ تكفي النية؟ لا تكفي، واضح؟ أذن المؤذن لصلاة الظهر، قال خلاص أنا ناوي رايح أروح المسجد أصلي الظهر، وبعد ساعة ولا نص ساعة اتجه إلى المسجد وصلى صلاة الظهر لكنه ما استحضر نية، ذهنه انشغل عن النية الأولى، فهل تجزي؟ ها، لا تجزي. ليش؟ لعدم تحقق الشرط الأول وهو كون التقديم بزمن يسير. الشرط الثاني أن يكون التقديم في الوقت. مثال ذلك أذن المؤذن لصلاة الظهر، قال المؤذن الله أكبر، قبل الأذان بدقيقة قال الآن بيأذن مؤذن أنا الآن نويت صلاة الظهر بتوضى وصلي، ثم شغل عن النية وذهل عنها، فلما دخل الوقت قال الله أكبر وصلى، هل تجزي عن الظهر ولا لا؟ لا تجزي لعدم تحقق الشرط الثاني وهو كون النية في الوقت. هذا بالنسبة لوقت النية. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مبطل النية وذكر للنية مبطلين، ما هما؟
قال رحمه الله فإن قطعها في أثناء الصلاة،
هذا الأول، تبطل النية بقطع النية في أثناء الصلاة، وهو يصلي الظهر قطع النية قال خلاص بسلم الآن من الصلاة، قطع نية الصلاة، جيد، سأنصرف من الصلاة، فقطع النية، ما الحكم؟ بطلت. الثاني من صور من المبطلات التردد في النية، داخل الآن على المسجد صلاة الفجر أو بلاش المسجد في البيت يبغي يصلي إيش الفجر، أذن المؤذن لصلاة الفجر فقال بصلي الآن راتبة ولا فريضة، قال خلني أصلي إيش، شوف يعني إما راتبة ولا فريضة بحسب ما الأولاد إذا جهزوا مثلا صلوا معي تمام خليت هذه راتبة، وإذا ما جهزوا خليتها فريضة، فتردد في النية، هل تصح هذه النية ولا تصح؟ لا تصح. كذلك لو تردد في قطع الصلاة، كل ما أكمل ما أكمل أقطع الصلاة ما أقطع الصلاة، فتردد فيها بطلت. هذا ما يتعلق بمبطل النية. ولهذا قال
قال رحمه الله أو تردد بطلت،
وهذا هو المبطل الثاني. ثم المسألة الرابعة قلب النية وتغييرها، ولها أربعة صور. الصورة الأولى من فرض لنفل، من فرض لنفل، يعني أنت دخلت في صلاة فرض ثم قلت بحولها إلى نافلة، قام يصلي الفجر فرض الفجر تمام، ثم قرر أن يحولها إلى نافلة تطوع، واضح؟ فما الحكم في ذلك؟ قال المصنف
قال رحمه الله وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز.
طيب قال إن قلب، إن قلب منفرد فرضه نفلا، عندنا صار المسألة لها صور. الصورة الأولى أن يقلب المنفرد فرضه نفلا، وهذه لها حالتين. حالة الأولى أن يكون الوقت متسعا، أن يكون الوقت متسعا، يعني إيش وقت متسع؟ يعني الرجال الآن بيصلي الفجر أو بلاش الفجر، في إشكال في مثال الفجر، خلنا نقول يصلي الظهر خلاص فرض الظهر، ثم أراد أن يقلبه من فرض إلى نفل، يقول خلاص الظهر بصلي بعدين الفرض، الآن خليني أقلبها إلى نفل. إن كان الوقت متسعا يعني بقي من الوقت مقدار يكفي لصلاة الفريضة بعد ذلك فهذا يجوز، ولكن الجواز هنا أيضا له حالتان، إن كان لغرض صحيح فلا كراهة، وإن لم يكن غرض صحيح فيكره، واضح؟ إذن قلب الفرض إلى نفل، قلب الفرض إلى نفل من المنفرد، خرجنا مين؟ خرجنا الإمام. ليش أخرجوا الإمام؟ هذا القيد، هذا ذكر المنفرد يعني يبدو أنه مما تفرد به الزاد والله أعلم. لماذا خصه بالمنفرد؟ لأن الإمام إذا قلب صلاته من فرض إلى نفل أضر ذلك وأثر على صلاة المأمومين فمنع، لأنه لا يصح المفترض يصلي خلف متنفل، فمنع الإمام لأجل ذلك، واضح؟ فخصه المصنف رحمه الله بالمنفرد. فإن كان الوقت متسعا فقلب النية من فرض إلى نفل فمتى يكره؟ إذا ما في غرض صحيح بس كذا يبغى يترك الفرض ويروح للنفل، نقول يكره ذلك، يصح لكن مع الكراهة. وإن كان هناك غرض صحيح مثل إيش؟ مثل هو دخل ليصلي الظهر فرضا ثم أقيمت جماعة ويصلي منفرد، قال بأقلبها نفل عشان إيش؟ عشان ما أقطع الفرض، أقطع النفل، ويجوز قطع النفل لغرض صحيح، فنقول هنا إيش؟ نقول هنا لا كراهة، واضح؟ طيب الصورة الثانية إذا كان الوقت ضيقا باقي على خروج وقت الظهر ثلاث دقائق خلاص، وهو الآن في صلاة الظهر، فإن قلبها نفلا وأتم النفل ثم صلى الظهر أخرج الصلاة أو بعض الصلاة عن الوقت، فما حكم هذه الحالة؟ نقول لا يجوز حينئذ. ولهذا قال المصنف،
قال رحمه الله،
قلب نعم،
وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز.
في وقت المتسع جاز، علم منه أن الإمام لا يقلب، وعلم منه أن الوقت إذا ضاق فلا يجوز. الصورة الثانية الانتقال من فرض إلى فرض، رجل دخل يصلي الظهر خلاص أو دخل يصلي العصر ثم تذكر أثناءها أنه ما صلى الظهر، قال خليني إيش أقلب النية من عصر إلى ظهر، فما الحكم؟ قال المصنف،
قال رحمه الله، وإن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا.
إذا انتقل من فرض إلى فرض بالنية بطلا. وقوله بالنية مفهومه أنه لو انتقل بتكبيرة إحرام فقطع نية العصر وكبر للإحرام لصلاة الظهر، صحت ولا لا؟ صحت، لأنها صلاة مستأنفة. الصورة الثالثة الآن، هذه المصنف ذكر صورتين، وش باقي من الصور؟ عندنا من فرض لنفل ذكرها، ومن فرض لفرض ذكرها، باقي معنى إيش؟ من نفل إلى فرض، فما الحكم؟
قال رحمه الله،
ما ذكرها، ما ذكرها، إيش الحكم؟ ذكرها بالمفهوم، صح ولا لا؟ بالمفهوم، وين مفهوم إيش؟ نعم، المؤلف قال انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، صح ولا لا؟ فإذا بطل الانتقال من فرض إلى فرض مع تساويهما في القوة من باب أولى يبطل إيش؟ أنه لا يصح الانتقال بالنية من نفل إلى فرض، واضح؟ إذن مفهوم الموافقة في قوله وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض أنه لا يصح الانتقال من نفل إلى فرض. انتبهوا أن عبارات المتون تعتبر مفاهيمها، لكن انتبه أيضا أن مفهوم العبارة قد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوم مخالفة، قد يكون مفهوم موافقة، واضح؟ فهنا مفهومها مفهوم موافقة. باقي صورة رابعة، وهي عندنا من نفل، من فرض لنفل، ومن فرض لفرض، ومن نفل لفرض، باقي
نفل لفل.
من نفل إلى نفل، ولم يذكرها المصنف رحمه الله، ولا وجدتها عند غيره، ما وجدتها في كتب الأصحاب، تمام، لكن هي لها صور، ممكن من نفل معين إلى نفل مطلق، إيش رأيكم؟ يصح؟ ها؟ الذي يفهم والله أعلم أنه يصح، من نفل معين إلى نفل مطلق أنه يصح. طيب من نفل مطلق إلى نفل معين من وين أخذنا أنه ما يصلح؟ من اشتراط التعيين، صح ولا لا؟ ويجب أن ينوي عين صلاة معينة، وقلنا إن النية تكون عند أول الصلاة، فإذا انتقل من نفل مطلق إلى نفل معين حصل التعيين في غير محله، فالذي يفهم من قاعدتهم أنه لا يصح، الله أعلم. الثالث، من نفل معين إلى نفل معين، إيش حكمها؟ يمكن نقول أنه ما صح، ليش؟ لأن نية النفل المعين الثاني لم توجد عند أول الصلاة، فلا يصح النفل المنتقل إليه، تمام. طيب، من نفل مطلق إلى نفل مطلق يصح؟ ما في انتقال هنا، في انتقال؟ ها؟ ما في انتقال، صح ولا لا؟ طيب، هنا قول المصنف رحمه الله تعالى، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا، ولم يقل بطلت، صح ولا لا؟ ما الفرق بين بطلا وبطلت؟ نعم، نقول الذي يبطل هنا هو الفرض المنتقل منه، والفرض المنتقل إليه أيضا لا يصح، أما أصل الصلاة فإنها صحيحة، وإيش تحسب له؟ نفل مطلق. وفي قاعدة، وهي أن ما يبطل الفرض دون النفل إذا وجد في الصلاة صحت نفلا، خلاص؟ في عندنا أشياء تبطل الفرض فقط ولا تبطل النفل، فهذه ما حكمها؟ ما حكمها؟ لا تبطل الصلاة بل تصح نفلا. ولهذا لو أن الإنسان جاء مثلا وكبر لصلاة الظهر جالسا، كبره صلاة الظهر جالسا ثم قام، إيش حكم الصلاة؟ يقول الفقهاء تصح صلاته نفلا مطلقا، يعني لا تقول لم تنعقد صلاته، تقول انعقدت، لكن انعقدت إيش؟ نفلا. مطلقا. نعم. المسألة الخامسة في النية وهي نية الإمامة والائتمام وتغييرها. أول شيء حكم نية الإمامة والائتمام، وهذه المسألة تتعلق بصلاة الجماعة. من أراد أن يصلي في جماعة فإما أن يصلي إماما أو يصلي مأموما. هذا اللي بيصلي إمام أو مأموم، هل يكفي فقط نية الصلاة المعينة ولا لازم ينوي حالته أنه إمام أو مأموم؟ لا بد أن ينوي حالته، ولم يشترطوا نية الانفراد لأنها الأصل. واضح؟ هل يشترط في المنفرد أن ينوي الانفراد؟ لا، هو يكفي أنه إيش؟ نوى الصلاة المعينة. أما الإمام فلا بد أن ينوي حالته وهي الإمامة، والمأموم ينوي حالته، ينوي حالته وهي إيش؟ الائتمام. ولهذا قال المصنف
قال رحمه الله وتجب نية الإمامة والائتمام.
وتجب لصحة الجماعة أو صحة الإمامة والائتمام أن ينوي حالته من إمامة أو ائتمام. طيب، المسألة الثانية قلب النية وتغييرها من إمام إلى مأموم أو من منفرد إلى إمام إلى آخره، لها صور، خمس صور. الصورة الأولى من انفراد إلى ائتمام، من انفراد إلى ائتمام. واحد منفرد شاف ناس يصلون جماعة ما ترك صلاته وإنما دخل معهم فانتقل بالنية فقط من إيش؟ منفرد إلى مؤتم، فما الحكم؟ قال المصنف
قال رحمه الله وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح.
لم يصح، وإن نوى المنفرد الائتمام لم يصح. إيش هو اللي لم يصح؟ الانتقال. واضح؟ لم يصح الانتقال. وهنا تلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى عبر بقوله لم يصح ولم يقل لم تصح. فهل معنى هذا أن الائتمام صح؟ عندكم نسخة لم تصح وعندك في القاسم نسخة الشيخ القاسم بالياء، إيش الفرق؟ لم تصح الصلاة ولا لم يصح الانتقال؟ ما ثمرة ذلك؟ لو هذا انتقل من منفرد إلى مؤتم وخلص الصلاة وجاء يستفتيك، ما حكم الصلاة؟ تقول باطلة ولا تقول صحت صلاتك منفردا؟ هذه ثمرة المسألة. وش الجواب؟ الجواب تبحثونه إن شاء الله وتجيبونه لنا الدرس القادم غدا. طيب، هل المذهب في هذه الصورة أن الصلاة غير صحيحة، ولا نقول الصلاة صحيحة وإنما الذي لم يصح هو انتقاله إلى الائتمام فنقول صلاتك منفرد؟ ابحثوا وأفيدونا. طيب، الصورة الثانية في قلب النية ذكر المصنف بقوله
قال رحمه الله كنية إمامته فرضا وإن انفرد.
طيب، هنا أيضا حتى نسخة لم تصح لها تأويل، وهي لم تصح نية الائتمام. واضح؟ لم تصح نية الائتمام فتتفق النسخ، لكن شوفوا حققوا المذهب هل هو في المذهب أن الصلاة صحيحة ولا لا. طيب، المسألة الثانية من انفراد لإمامة، هو منفرد ويبغى يصير إيش؟ يبغى يصير إمام. صورة ذلك صورة متكررة، واحد دخل المسجد يصلي منفرد، فجاء واحد ودخل معه فأراد أن ينتقل بنيته من انفراد إلى إمامة. قال المصنف
قال رحمه الله وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت.
لا، خلصنا الأولى إنه المنفرد الائتمام يصح. الثانية قوله كنيتي موجودة عندك؟
نعم.
اقرأ.
كنية إمامته فرضا.
هذه المسألة الثانية، نية المنفرد الإمامة ما الحكم فيها؟ جعلها المصنف رحمه الله على قسمين. القسم الأول في الفرض لا يصح، قال لا يصح انتقال المنفرد لنية الإمامة فرضا، ومفهومها هو القسم الثاني وهو صحة ذلك في النفل. قمت تتنفل قيام الليل مثلا، جاء واحد يبغى يصلي معك ودخل معك فانتقلت بالنية من انفراد إلى إمامة، ما الحكم؟ عند المصنف يصح، عند المصنف أنه يصح. نعم.
قال رحمه الله
الصورة الثالثة في انتقال
وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت
من ائتمام الانفراد، واحد يصلي جماعة مع الإمام خلاص قرر أنه يترك الإمام ويكمل الصلاة إيش؟ منفردا. قال الإمام طول، الإمام قائم يصلي الرجال مسكين جاي صلاة التراويح، ومن الطرف طرائف تذكر يقولون واحد دخل مع إمام مستعجل رايح إلى مزرعة من المزارع، استدعاه أحد السلاطين أو الخلفاء، استدعى أحد وزرائه قال بلغنا أنك ضربت الإمام جماعة المسجد، صليت معه وضربته وجاءت شكوى عليك ونريد أن نعزرك. قال للخليفة أو السلطان تمام، قال له أنا كنت رايح لمزرعتي ومريت مسجد إيش في الطريق، قلت أصلي معاه صلاة الفجر وأكمل طريق، فصليت فاستفتح البقرة وقرأ البقرة كاملة في الصلاة، ثم الركعة الثانية أخذ فيها آل عمران، ولما سلم من الصلاة قال أعيدوا صلاتكم فإني صليت محدثا. تمام، بعد هذا كله. طيب، الشاهد وش الشاهد مسألتنا؟ هذا الرجل لما طول إمامه هو عنده عذر، عنده رحلة طيران، بعض الأحيان تجي تصلي في مصلى المطار يتقدم واحد تمام ويبغى يراجع حفظه ما شاء الله سورة يوسف ولا كذا، وانت رحلة النداء الأخير خلاص، فتنفرد عن الإمام، إيش الحكم؟ قال المصنف،
قال رحمه الله: وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت.
علم أن المسألة انفراد المؤتم على قسمين، القسم الأول إن كان انفراده بلا عذر قال المصنف بطلت، ولا بطل؟ بطلت، بطلت الصلاة، فانفراده هنا يؤدي إلى بطلان صلاته، واضح؟ طيب، الثاني مفهوم المخالفة أن انفرد بعذر فإنه إيش؟ لا تبطل صلاته، فإنه لا تبطل صلاته. ولاحظ هنا قوله بعذر بلا عذر، إيش ضابط العذر هنا؟ العذر الذي يبيح ترك الجماعة، إذن ضابط العذر هنا هو العذر الذي يبيح ترك الجماعة. هذه المسألة الثالثة في تغيير نية الإمامة والائتمام. المسألة الرابعة، احنا ايش اللي مضى معانا؟ من انفراد لائتمام، من انفراد لإمامة، انت صليت منفرد ودخل واحد معك تبغى تصير إمام. الثالثة من ائتمام لانفراد، صليت مأموم تبغى تترك الإمام وتمشي لانفراد. الرابعة من ائتمام لإمامة، انت صليت ايش؟ مأموم، الآن لا تبغى تصير إمام في وسط الصلاة، كيف هذا؟ قال المصنف،
قال رحمه الله: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف.
فلا استخلاف، ما صورة ذلك؟ صورته أن يستخلف الإمام واحد من إيش؟ المأمومين، الإمام طرأ له عذر قال لواحد المأمومين تعال قدم وكمل الصلاة بالناس، فما الحكم هنا؟ قال المصنف: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمام فلا استخلاف. المسألة على صورتين، ذكر المصنف إحدى الصورتين وهي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم فلا يصح أن يستخلفه، قد بطلت صلاته أصلا كيف تستخلفه؟ واضح؟ الصورة الثانية أن يستخلف الإمام مأموما قبل بطلان الصلاة، يعني الإمام صار له عذر، تعب مثلا أو مرض أو توقع أنه سيحدث، فقبل أن يحدث إيش؟ استخلف واحد من المؤمنين، هذا يصح، واضح؟ فإذا استخلفه لنحو مرض دون قبل أن تبطل صلاة الإمام صح الاستخلاف، وفي هذه الصورة انتقل المأموم من نية المأموم إلى نية الإمام فصحت، وأما إذا انتقل بذلك بعد بطلان صلاة الإمام فلا تصح الصلاة لأن صلاته قد بطلت أصلا، واضح؟ طيب، الصورة الرابعة من إمام لمؤتم، العكس، هو بدأ بالناس إمام بنرجعوا إيش؟ مأموم، يصح؟ ذكر المصنف قال:
قال رحمه الله: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرب بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح.
إذن تصح هذه الصورة في هذه المسألة، ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة أن النائب نائب الجماعة إمام الحي صلى بالناس لغياب إمامه خلاص، فوصل الإمام وقال للمأموم إيش؟ قال للإمام النائب ارجع وأنا بأمسك الجماعة صلي بهم، فهنا ما الذي حصل؟ انتقل النائب من نية الإمام إلى نية المأموم يصح، ولهذا قال: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه، إمام الحي أحرم بمن سبقه إلى الإحرام بهم النائب، قال: وعاد النائب مؤتما صح. هذا من صور قلب النية في الإمامة وإيش؟ والائتمام. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى باب صفة الصلاة فقال:
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة.
باب صفة الصلاة، وهذا فيه مسائل كثيرة يصف فيها المؤلف رحمه الله الصلاة من أولها إلى آخرها وفق ما ترجح عنده من مذهب الإمام أحمد، مو وفق ما ترجح عنده يعني اجتهاد المصنف، لأن المصنف رحمه الله صنف هذا الكتاب على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقال في أوله على القول الراجح وهو على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. إذن هذا باب صفة الصلاة وشأنه شأن سائر الأبواب، سيذكر المصنف على القول الراجح في المذهب. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: يسن القيام عند قدم إقامتها وتسوية الصف.
سيمشي المصنف الآن في الصلاة من أولها إلى آخرها بالتسلسل الزمني. أول مسألة قال يسن القيام عند قدم إقامتها وتسوية الصف، هذه الآن قبل البدء إيش في الصلاة، قبل البدء في الصلاة ذكر لنا سنتان، إحداهما تتعلق بالإمام والمأموم، والثانية تتعلق بالإمام أنه يأمر بها وبالمأموم أنه يطبقها، وهي تسوية الصف. الأولى القيام عند قدم إقامتها، المستحب للإنسان أنه إذا كان جالسا في المسجد يبقى جالس إذا أقيمت الصلاة إلى كلمة قد، إذا سمعت قد قامت الصلاة تقوم عند كلمة إيش قد، هذا هو المستحب. وهذا إذا لم يكن إذا نعم وهذا إذا رأى الإمام، وأما إذا لم يرى الإمام يعني الإمام ما دخل إلى الآن، فمتى تقوم؟ إذا دخل الإمام. أنت جالس الإمام ما دخل وقالوا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، تنتظر ولا تقوم حتى ترى الإمام، هذا المستحب. وأما إذا دخل الإمام قبل قد فتقوم عند قد، أو كان الإمام أصلا موجود في المسجد فإنه يقوم عند قد من إقامتها. ويسن أيضا تسوية الصفوف. السنة المسألة الثانية وهي تكبيرة الإحرام، ذكر المصنف بقوله
قال رحمه الله: ويقول الله أكبر.
ويقول الله أكبر، هذا التكبير ما حكمه؟ سنة ولا واجب ولا ركن ولا فرض؟ هذا ركن وهو تكبيرة الإحرام، لكن يتعلق به أربع سنن. ما هي؟
قال رحمه الله: رافعا يديه،
هذه السنة الأولى رفع اليدين. الثانية
مضمومة الأصابع،
كون الأصابع مضمومة عند الرفع للتكبير. الثالثة
ممدودة حذو منكبيه كسجود،
أن تكون الأصابع ممدودة، تمام، تكون أصابع ممدودة لا مضمومة، وأن تكون عند إيش حذو المنكبين. الرابع من السنن المتعلقة بتكبيرة الإحرام هو الجهر بالتكبير، الجهر بها وبغيرها من الأذكار للإمام، خلاص. وأما غيره فسيأتي ذكره إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ممدودة حذو منكبيه كالسجود.
هنا أفادنا المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالسجود، لكن حتى يبني المتن على الاختصار ولا يكرر بعدين يقول وفي السجود يضع اليدين مضمومة الأصابع حذو منكبيه، قال خلاص هنا كالسجود، يعني في السجود أين تكون الأصابع، أين تكون اليد؟ ها حذو المنكبين. نعم. فهذه مسألة تتعلق بالسجود ذكرها هنا ولا حاجة لتكرارها بعد ذلك. طيب، عندنا بالنسبة للتكبير الجهر بالتكبير وبغيره من الأذكار، عندنا الإمام وعندنا غير الإمام. أما الإمام فماذا يشرع فيه يعني بالنسبة للجهر والإسرار؟ قال المصنف:
قال رحمه الله: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين.
إذن الإمام يجهر، ما مقدار الجهر؟ بقدر ما يسمع من خلفه، لأن المشروع في الأذكار أيها الإخوة الكرام بعض الأذكار يشرع فيها رفع الصوت، وبعضها يشرع فيها الجهر، وبعضها يشرع فيها الإسرار، خلاص. ما هو الذي يشرع فيه رفع الصوت؟ مثل الأذان، سبق معنا الأذان يرفع صوته يسمع حتى البعيدين، وأما المشروع هنا فهو الجهر بحيث يسمع من خلفه. وهذا الجهر مشروع في التكبير، خلاص، في جميع التكبيرات بالنسبة للإمام، في جميع التكبيرات، تكبير كله سواء تكبيرة الإحرام أو غيرها من التكبيرات، وأيضا في التسميع قول سمع الله لمن حمده، وأيضا في السلام الأول، السلام الأول. المذهب أن السلام الثاني المستحب فيه الإسرار، تمام، تسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله سرا، الثاني هذا المستحب في المذهب. الرابع في قراءته في أولتي غير الظهرين. الصلوات عندنا صلاة الظهر وصلاة إيش وصلاة العصر، هذه هي الظهران، الظهر والعصر، فهذه سرية كلها، خلاص. الباقي عندنا إيش الفجر ما فيها إلا ركعتين، إذن كلها جهرية، خلاص. والمغرب والعشاء يجهر في الأولى والثانية. وش باقي عندنا؟ أيضا يشرع للإمام الجهر بالقراءة في صلاة العيد وهذه الخامسة والسادسة الكسوف والسابعة الاستسقاء، فهذه سبع صلوات يجهر فيها في الأولتين منهما منها. نعم. طيب باقي عندنا غير الإمام، هذا حكم الإمام، غير الإمام إيش حكمه؟ قال المصنف
قال رحمه الله وغيره نفسه،
يعني وغير الإمام يسمع نفسه، وغير الإمام يسمع نفسه، إذن يسر بحيث يسمع نفسه في تكبير الصلاة، وهذا أقل المجزئ في كل ذكر. يعني عندنا الأذكار منها ما يشرع فيه رفع الصوت كالأذان، ومنها ما يشرع فيه الجهر بإسماع القريبين، ومنها ما يشرع فيه الإسرار، وأدنى حد للإسرار ما ذكر المصنف في قوله ويسمع نفسه. إذن لا بد في أي ذكر أن تسمع نفسك، إذا حركت لسانك وشفتيك دون أن تسمع نفسك فهذا غير مجزئ، واضح؟ ومن باب أولى إذا حركت قلبك به دون تحريك اللسان فهذا غير مجزئ. لكن انتبه هنا أن ضابط إسماع النفس هو في حال الصفاء والهدوء، ما في إزعاج ولا في مكيفات ولا في طيارة تطير من فوقك. أما إذا كان هناك إزعاج بحيث أنت أصدرت صوتا لكن لم تسمعه فهذا مجزئ. إذن المقصود هو صدور صوت، وأقل إذا كان في صوت فأقرب أذن إليك أذنك، إذا ما سمعت ما في صوت، واضح؟ نعم. أما إذا فيه إزعاج فصدر منك صوت لكن لم تسمع نفسك بسبب المانع أو حتى إنسان ثقيل السمع فإنه يجزئ، واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
طيب المأموم يجهر، هل في موضع يجهر فيه المأموم؟ التأمين، وسيأتي إذن في قول المصنف ويجهر الكل بآمين في الجهرية. إذن متى يجهر المأموم؟ في مسألة التأمين فإنه يجهر فيه، ما عدا ذلك فهو سر. المسألة الثالثة في صفة الصلاة، قال
قال رحمه الله
خلصنا من تكبيرة الإحرام، إيش بعد تكبيرة الإحرام؟
ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده.
إذن بعد تكبيرة الإحرام الخطوة الثالثة يشرع فيها ثلاثة أمور. الأول قبض مستحب، هذه كلها ثلاث مستحبات. الأول أن يقبض كوع يسراه بيمنى، يأخذ اليد اليمنى ويقبض كوع، الكوع ما هو؟ العظم الذي يلي الإبهام، فيقبض كوع إيش؟ اليسرى، ويضعها وين؟ تحت السرة. هذا هو الأفضل والمستحب عند الإمام أحمد رحمه الله أن تكون تحت السرة. وأين يكون بصره؟ قال وينظر مسجده، وينظر مسجده بفتح الجيم، هكذا قرأت على الشيخ الله يرحمه شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، قرأت وينظر مسجده، قال الشيخ مسجده، صححني وقال مسجده بفتح الجيم، وهو أدل في المعنى، لأن قولنا مسجده يدل على مكان السجود، تمام، ولا يحتمل غيره. الرابع من صفة الصلاة
قال رحمه الله ثم يقول
دعاء الاستفتاح، ما هو؟
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك.
هذا هو المختار من أدعية الاستفتاح. والقاعدة في المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله أن الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو العبادات التي وردت على هيئات متعددة فإن الكل جائز، لكنه قد يختار بعضها ويفضلها على بعض كما في دعاء الاستفتاح هنا. طيب الخامس الاستعاذة، قال
ولا إله غيرك. قال رحمه الله ثم يستعيذ،
ثم يستعيذ سرا، فالاستعاذة أيضا مستحبة والإسرار بها مستحب. اللي بعده
ثم يبسمل سرا،
ثم يبسمل سرا، وقوله سرا عائد إلى الاستعاذة وإلى البسملة، فكلها سرا. مش الفرق بين البسملة والتسمية؟ التسمية بسم الله، والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، فالمراد هنا أن يأتي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وفي البسملة مسألتان، الأول استحباب الإسرار بها، المسألة الثانية هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ قال المصنف
قال رحمه الله وليست من الفاتحة.
إذن البسملة ليست من الفاتحة. المسألة السابعة قراءة الفاتحة، وفيها مبطلان ذكرهم المصنف بقوله
قال رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة،
ثم يقرأ الفاتحة. وقراءة الفاتحة ما حكمها؟
ركن،
ركن صحيح، ركن على غير المأموم. نعم. تبطل بأمرين، قال المصنف
قال رحمه الله فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال.
إذن تبطل الفاتحة بأمرين، الأول القطع، والقطع بذكر أو سكوت، تمام، القطع بذكر أو سكوت فيلزم إعادتها، لكن قال المصنف يلزم غير المأموم إعادتها. ليش غير المأموم؟ ليش المأموم ما يعيدها؟ لأن المأموم أصلا لا تجب عليه الفاتحة لأنها مما يتحمله الإمام عن المأموم. نعم. إيش الأشياء اللي تحملها الإمام المأموم يا شيخ؟ ثمانية أشياء. طيب نعم. ويحمل الإمام عن مأمومي ثمانيا تعد في المنظوم: فاتحة كذا، سجود السهو، وسترة مع القنوت المروي، وسمع الله مع السجود في تلاوة الإمام سرا فاقتفي، وهكذا تلاوة المأموم مع الإمام فافهم منظومي: تشهد أول عمن قد سبق بركعة من أربع فكن محق. هذه ثمانية أشياء. بعضهم زاد قال إيش؟ ملء السماوات وملء الأرض، ملء السماوات وملء الأرض تاسعها زيد بنقل مرضي. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله:
إلا أن القطع شيخ، القطع بالذكر والسكوت له حالتان: الأول أن يكون هذا الذكر أو السكوت غير مشروع، فهذا ما حكمه؟ نعم، الذكر غير المشروع. واحد قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم إيش بدأ يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر ليس بمشروع في هذا الموضع. طيب سبح 30 مرة فانقطعت الموالاة، فيجب أن يعيد الفاتحة من الأول. أما لو قطعها بذكر مشروع، مثاله التسبيح عند آية سؤال الله مثلا عند آية رحمة، أو التسبيح عند آية ثناء، تمام، فهذا لا يقطع. الصورة الأخرى السكوت، والسكوت أيضا مشروع وغير مشروع. السكوت المشروع كسكوت المأموم خلف إمامه للإنصات، هذا مشروع. والسكوت غير المشروع السكوت غير ذلك، إنسان سكت قرأ آيتين من الفاتحة ثم سكت، وسكت سكوتا طويلا، فهل يكمل ولا يبدأ الفاتحة من الأول؟ يبدأ الفاتحة من الأول. نعم، ولذلك يشترط إعادة الفاتحة إذا حصل السكوت أو الذكر بشرطين: الشرط الأول أن يكون السكوت والذكر غير مشروعين، الشرط الثاني أن يكون ذلك قد طال، فإن لم يطل لم يلزم أن يعيد ولم تبطل قراءته السابقة. طيب المبطل الثاني وهو إيش؟
قال رحمه الله: أو ترك منها تشديدة أو حرفا.
المبطل الثاني للفاتحة هو ترك بعضها، ترك بعض الفاتحة، وذكر المصنف أنها تبطل بترك التشديدة، لأن التشديدة إذا ترك التشديدة وأتى بالحرف غير مشدد فقد ترك حرفا من الفاتحة، واضح. والواجب والركن هو قراءة الفاتحة لا قراءة بعضها، وهذا قرأ إيش؟ قرأ البعض، لم يقرأ الفاتحة كلها. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال رحمه الله: أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا.
إذا ترك تشديدة أو ترك حرفا، تمام، أو ترك ترتيبا، فإنها تبطل، كما لو قدم بعض آياتها على بعض. قال المصنف:
قال رحمه الله: لزم غير مأموم إعادتها.
نعم، لأن المأموم لا تجب عليه. ثم انتقل المصنف إلى التأمين فقال:
قال رحمه الله: ويجهر الكل بآمين في الجهر.
كلمة الكل تشمل الإمام والمأموم، هل تشمل المنفرد؟ إذن الإمام والمأموم يجهران مطلقا بالتأمين في الصلاة الجهرية، وأما المنفرد فإن جهر في الجهرية، يعني المنفرد أصلا في الصلاة الجهرية المنفرد مخير بين الجهر والإسرار، فإن اختار الإسرار لا يجهر بآمين، وإن اختار الجهر جهر بآمين. نعم، يخير الإسرار والجهر مخير بينهم في الصلاة الجهرية. نعم.
قال رحمه الله: ثم يقرأ بعدها سورة.
قراءة سورة هذا سنة بعد الفاتحة. وما هي السورة التي تختار عندنا صلاة الصبح؟ ماذا يقرأ فيها؟
قال رحمه الله: تكون في الصبح من طوال المفصل.
تكون في الصبح من طوال المفصل، وهو من قاف إلى المرسلات. والمغرب؟
وفي المغرب من قصاره،
من قصار المفصل، وهو من الضحى إلى آخر القرآن.
وفي الباقي من أوساطه،
الباقي وهو سائر الصلوات، يكون من أوساط المفصل، وهو من عمة إلى الضحى. نعم.
قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.
ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بقراءة الفاتحة وغير الفاتحة، وهي أن الصلاة لا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. فإذا قرأ بزاد في القراءة حرفا أو زاد في القراءة كلمة ليست موجودة في مصحف عثمان، تمام، فهذا لا، فهذا تبطل صلاته ولا تصح صلاته. لكن لو أنه غير قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، هذا ذكر بعض الفقهاء الأصحاب ذكروها اتجاها، أنه لو قرأ في آية كلها ذكر وتسبيح وتمجيد لله عز وجل بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. قالوا لا تبطل. ليش؟ لأنه سيأتي معنا في باب سجود السهو أنه إذا أتى بذكر غير مشروع، إذا أتى بذكر مشروع في غير موضعه لم تبطل الصلاة به، فقيد هذا بعض الأصحاب. نعم.
قال رحمه الله: ثم يركع مكبرا.
ثم يركع، قوله يركع. الركوع إيش حكمه؟ ركن. مكبرا، التكبير ما حكمه؟
واجب.
واجب. طيب، وذك ويكون أثناء الانتقال للركوع ذكر المصنف ستة أمور، ما هي؟ قال: واحد، مكبرا، والتكبير هذا واجب. وقوله ثم يركع مكبرا حال انتقاله، يعني متى يكون التكبير؟ حال الانتقال وجوبا، فلا يجوز أن يأتي بالتكبير قبل الانتقال، ولا أن يؤخر التكبير إلى ما بعد الانتقال. وهذا يقع في بعض الأئمة عشان الميكروفون، فيقول الله أكبر قبل أن يبدأ في الحركة، تمام، ثم يتحرك. على المذهب هذا لا تصح إن تعمده، وعلى المذهب، وإن كان عند المذهب الأخرى له وجه. نعم.
قال رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه.
رافعا، هذه المسألة الأولى الثانية التي تتعلق بتكبير الركوع. قال مكبرا رافعا، وعلم من ذلك أن الرفع اليدين متى يكون؟ أيضا أثناء انتقال مع التكبير، مو التكبير يقول وقت الانتقال، فكذلك الرفع يكون أثناء الانتقال فمع ابتداء ركوعه، فلا يجعل التكبير وهو مستتم، لا يرفع، لا يجعل الرفع وهو مستتم قائما ولا بعد أن يركع، وإنما يجعل رفعه أثناء انتقاله. وحسب ما أشوف أن قليل من الناس من يطبق هذا، أغلب الناس يرفع إيش؟ يرفع وهو قائم. والمذهب الاستحباب في المذهب أن يكون رفع اليدين إيش؟ أثناء الانتقال. الثالث من المسائل المتعلقة بالركوع،
قال رحمه الله: ويضعهما على ركبتيه.
إذا ركع يضع اليدين على الركبتين. الرابع،
مفرجتي الأصابع،
يفرج أصابعه أثناء الركوع. الخامس،
مستويا ظهره،
يكون الظهر مستويا استحبابا. وأدنى ما يجزئ في الركوع ما هو؟ انحناء الظهر بحيث يمكن إيصال اليد إلى الركبة في حق معتدل الخلقة، هذا أدنى ما يجزئ في الركوع. نعم.
قال رحمه
السادس،
قال رحمه الله: ويقول سبحان ربي العظيم.
وهذا واجب مرة ويستحب ثلاثا في حال الركوع. ثم انتقل بعد ذلك إلى الرفع من الركوع، فقال،
قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا.
ثم يرفع رأسه ويديه، فيرفع رأسه من الركوع، وهذا الموضع الثالث من رفع اليدين. ما هذا الموضع الثالث من رفع اليدين؟ إيش الموضع الأول؟ تكبيرة الإحرام. شوف هذا الجهاز. نعم، الموضع الأول تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني، موضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث
بعد الرفع،
عند الرفع من الركوع. باقي موضع رابع ولا ما في؟ وهو عند القيام من التشهد الثاني. المذهب أن هذا ليس من مواضع الاستحباب، ولكن لو رفع اليدين عند هذا الموضع ما ليس مكروها، لكنه ليس هو الأفضل، يعني المختار في هذا الموضع الرابع عدم الرفع. المختار عند الإمام أحمد في هذا الموضع الرابع عدم الرفع، لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أما أنا فلا أرفع، ومن رفع فما أقربه، يعني له قول قوي. القول برفع اليدين في هذا الموضع الرابع له دليل وقوي، لكنه ليس هو المختار عند الإمام أحمد رحمه الله، لأن أكثر الأحاديث لم يرد في هذا الموضع الرابع، فاختار عدم الرفع. نعم.
شيخنا، التشهد الأول وليس الثاني.
التشهد الأول. نعم. عند القيام من التشهد الأول المختار عدم الرفع. نعم. في المذهب.
حسن الله. قال حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام والمنفرد، سمع الله لمن حمده.
نعم.
وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط.
ماذا يقول ومتى يقول؟ ماذا يقول وإيش ومتى يقول؟ عندنا القائل إن كان الإمام أو المنفرد فإنه يقول أمرين: أحدهما يقال أثناء الانتقال أثناء رفعه، والآخر يقال عندما يستتم قائما. ما الذي يقوله الإمام والمنفرد أثناء رفعه؟ يقول: سمع الله لمن حمده، وجوبا. طيب، يعني واجب من واجبات الصلاة. وماذا يقول الإمام والمنفرد إذا استتم قائما بعد قيامهما؟ يقولان ربنا ولك الحمد وجوبا، ملء السماوات وملء الأرض هذه استحبابا، خلاص فوجوبا يقول ربنا ولك الحمد، ويستحب أن يزيد عليها ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. طيب، وأما المأموم فيجب عليه أن يقول ربنا ولك الحمد، ومتى يأتي بها؟ في أثناء رفعه، في أثناء رفعه. فإذا استتم قائما سكت، واضح؟ المأموم أثناء الرفع يقول ربنا ولك الحمد، فإذا استتم قائما سكت. نعم، وهذا الموضع الذي ذكروه أنه يحمل الذي ذكروه أو ذكره بعض المشايخ أنه يحمل فيه الإمام عن المأموم ملء السماوات وملء الأرض، المأموم لا يقولها لأن الإمام يحملها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء.
السجود، قال ثم يخر، الآن السجود، وفيه مسائل. أولا يخر مكبرا، والتكبير هذا تكبير الانتقال واجب، متى يؤتى به؟ أثناء انتقاله إلى السجود. المسألة الثانية أن السجود يكون على سبعة أعضاء، وهذا جزء من الركن، فالركن هو السجود على الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة؟ الرجلين ثم الركبتين. الترتيب هنا في النزول استحباب، يعني والسجود على الأعضاء السبعة، تمام، إيش حكمه؟ ركن. والترتيب في نزول الأعضاء هذا استحباب، فينزل أول شيء طبعا رجليه هذا واضح، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، هذه سبعة أعضاء، الترتيب هذا مستحب. نعم، طيب، هل يتنافى مع السجود على الأعضاء السبعة وجود حائل بين العضو وبين الأرض؟ قال المصنف،
قال رحمه الله: ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه، ثم على ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه. نعم، ولو مع حائل.
إذن وجود الحائل المانع بين الأرض وبين العضو لا يعتبر الآن هذا مخلا بالسجود على العضو، لكن المصنف رحمه الله بين أن الحائل نوعان، أن الحائل نوعان. النوع الأول قال
رحمه الله: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
ليس من أعضاء السجود، إذن الحائل الأول هو الحائل الذي ليس من أعضاء السجود، كالشراب مثلا في الرجل، أو الخف في الرجل، أو الثياب على الركبة، وهذا ما في إشكال بالاتفاق أن الركبة والقدمين أنه لا إشكال في وجود الحائل، لكن الخلاف في إيش؟ في الجبهة مثلا، مثل ينزل الطاقية مثلا على جبهته ويجعلها حائلا بينه وبين الأرض، أو في الكفين، خلاص. طيب، فهنا المصنف يقول ما يضر لو سجد بحائل ليس من أعضاء السجود، مثل الحائل سجد هكذا على المشلح مثلا، حال بينه وبين حال بين كفه وبين الأرض، صح سجوده، واضح، أو حط الطاقية فسجد، صح سجوده، واضح. لكن ما رأيكم لو أنه وضع كفيه على الأرض ثم سجد إيش؟ وضع جبهته على كفه، أو وضع رجله ووضع فوقها الرجل الثانية، فهذا ما حكمه؟ هذا هو النوع الثاني، إذا كان الحائل من أعضاء السجود لم يصح إيش؟ السجود. نعم، وذكر مسألة ثالثة في السجود وهي المجافة، فاستحب المجافة في ثلاثة أمور. قال
رحمه الله: ويجافي عضديه عن جنبيه،
أن يجافي العضد عن الجنب. الثاني:
وبطنه عن فخذيه،
يجافي البطن عن الفخذين. الثالث:
ويفرق ركبتيه،
يفرق ركبتين لا تكون مضمومتين. وما الذي يستحب قوله في هذا الموضع؟ قال
رحمه الله: ويقول سبحان ربي الأعلى.
واجب هذا، ما قلت يستحب، لا، هو واجب من واجبات الصلاة، لكن تكراره ثلاثا مستحب. ثم انتقل رحمه الله إلى الرفع من السجود فقال:
قال رحمه الله: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا.
نعم، يرفع رأسه مكبرا، والتكبير موضعه أثناء الرفع. نعم، ثم قال: ويجلس، والجلوس فيه سنتان. طبعا الجلوس هذا بين السجدتين أصله ركن، الجلوس بين السجدتين ركن، لكن فيه سنتان. السنة الأولى أن يفرش، أو هي سنة واحدة، الافتراش في جلوسه بأن يفرش اليسرى وينصب اليمنى، وهي صفة الافتراش في الجلوس. وما الذي يقوله؟
قال رحمه الله: ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه.
طيب ماذا يقول؟
ويقول: رب اغفر لي،
رب اغفر لي، وهذا واجب، ويستحب تكراره ثلاثا، والفرق هنا بين التكرار في الجلسة بين السجدتين وبين التسبيح في السجود والركوع أن التكرار هنا الكمال فيه ثلاث فلا تستحب الزيادة، وأما التسبيح في السجود والركوع فإن الثلاث هي أدنى الكمال ولو زاد كان ذلك مشروعا. نعم. ثم انتقل إلى السجدة الثانية فقال
قال رحمه الله ويسجد الثانية كالأولى
في أحكامها كالسجدة الأولى ولا حاجة إلى التكرار. بعد ذلك قال
قال رحمه الله ثم يرفع مكبرا
يرفع مكبرا إلى الركعة الثانية، والتكبير قال مكبرا متى يكون التكبير أثناء الرفع فلا يقدمه وهو ساجد ولا يؤخره بعد أن يستتم قائما. من السنن هنا أيضا عند الرفع
قال رحمه الله ناهضا على صدور قدميه
أن يكون نهوض على صدور قدميه، وهل يعتمد على الأرض ولا على الركبتين؟
قال رحمه الله معتمدا على ركبتيه إن سهل.
إذن الاعتماد يكون على الركبتين إن سهل ذلك، وعلم منه أنه لو شق عليه القيام بالاعتماد على الركبتين فإنه يعتمد على الأرض ولا بأس بذلك. نعم.
قال رحمه الله ويصلي الثانية كذلك.
الآن بيصلي الركعة الثانية، ما صفة الركعة الثانية؟ كصفة الركعة الأولى في جميع ما ذكرناه ما عدا أربعة أمور، ما هي؟
قال رحمه الله ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح.
ما عدا التحريمة فلا يستحب ولا يشرع أن يكبر تكبيرة إحرام، هي واحدة. الثاني
والاستفتاح،
دعاء الاستفتاح لا يعاد. الثالث
والتعوذ،
التعوذ يكفيه أن يتعوذ في الركعة الأولى فلا يكرره في الركعة الثانية. الرابع
وتجديد النية،
في الركعة الأولى عندما استفتحها إيش أتى بنية الصلاة لا يشرع له هنا تجديد نية الصلاة، خلاص هي النية مستصحبة. ثم انتقل إلى الجلوس فقال رحمه الله تعالى
قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه.
هذا الجلوس جلوس إيش؟ التشهد، قد يكون تشهد أول وقد يكون تشهد ثاني، فإن كانت هذه الصلاة ركعتين فهذا التشهد إيش؟ جلوس التشهد الأخير. نعم. ما صفة هذا الجلوس؟ ذكر فيه المصنف مسائل. المسألة الأولى صفة الجلوس، قال
قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه.
الجلوس هنا أنه افتراش، وهذا استحباب ولا وجوب؟ استحباب، وكيفما جلس أجزاه. الثاني ما صفة وضع اليدين هنا في هذا الجلوس؟
قال رحمه الله ويداه على فخذيه،
تكون اليدان على الفخذين. نعم. المسألة الثانية ما صفة وضع اليدين؟
قال رحمه الله يقبض خنصر اليمنى وبنصرها.
يقبض خنصر اليمنى وبنصر اليمنى، وش يسوي في الوسطى والإبهام؟
ويحلق إبهامها مع الوسطى،
يحلق الإبهام مع الوسطى هكذا. نعم.
ويشير بسباحتها في تشهده،
يشير بالسبابة أو السباحة في التشهد، وما موضع الإشارة؟ عند ذكر الله. تمام. فيقول مثلا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده الرسول. خلاص. فعند لفظ الجلالة يشير بالسبابة. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله
وضعها، قال
قال رحمه الله ويبسط اليسرى،
يبسط اليسرى من غير ضم. ماذا يقول في هذا الجلوس؟
قال رحمه الله ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم. ثم إذا كان هذا الجلوس جلوس التشهد الأول بيجيب التشهد الأول ثم ينهض إلى الركعة الثالثة، وإن كان هذا الجلوس هو الجلوس الأخير فإنه يزيد على ذلك قوله
قال رحمه الله هذا تشهد الأول، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم.
ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر.
إذا كانت الجلوس هذا الجلوس الأخير يستعيذ بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من أربعة، وهي
قال رحمه الله ويستعيذ من عذاب جهنم
اثنين
وعذاب القبر
ثلاثة
وفتنة المحيا والممات
وأربعة
وفتنة المسيح الدجال
أعاذنا الله وإياكم منها. طيب. ثم بعد ذلك
قال رحمه الله ويدعو بما ورد.
ويدعو الفعل هنا لم يبين يدعو وجوبا ولا استحبابا، يدعو استحبابا. وقوله يدعو بما ورد، فالمذهب أيها الإخوة الكرام أن الإنسان في صلاته يدعو بالدعاء الوارد أو بأمر من أمور الآخرة، أما إذا دعا بملذات الدنيا فإن الصلاة تبطل. لو قال اللهم ارزقني سيارة حمراء 8 سلندر صفتها كذا وكذا بطلت صلاته، أو اللهم ارزقني جارية حسناء تمام فإن هذا تبطل صلاة. طيب لو قال اللهم ارزقني زوجة صالحة، هذا ملذات الدنيا ولا من أمر الآخرة؟ هذا يجتمع فيه الدنيا والآخرة، فالظاهر والله أعلم أنه لا تبطل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله.
تبطل إذا دعا بملذات الدنيا اللهم في أي موضع، هذا الموضع أو في غير هذا الموضع، في الصلاة عموما خلاص دعا الله قال اللهم ارزقني اليوم غدا مثلا كذا وكذا وجبة غدا النوع الفلاني، فهذا لا تصح صلاة، تبطل صلاته. نعم لا أدري الله أعلم. نعم
قال رحمه الله ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله.
حكمه إيش؟ إيش حكم السلام؟ السلام ركن، السلام ركن، وسيأتي في المذهب التسليمتان ركن. نعم
قال رحمه الله ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك.
طيب ما حكم السلام هنا؟ نقول أصل السلام اللفظ ركن، وأما الالتفات يمينا ويسارا فهذا ندب. نعم
قال رحمه الله وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط.
نعم إن كان في ثلاثية أو في رباعية فإنه ينهض مكبرا، وهنا لاحظ نهض مكبرا يكون التكبير أثناء قيامه بعد التشهد الأول، يقتصر على التشهد الأول ما يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما صفة الركعة الثالثة والرابعة؟ هو في الركعة الثانية قال مثل الأولى إلا أربعة أشياء، ما عدا الاستفتاح والتعوذ، وما عدا التحريم والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. هنا يقول لك الثالثة والرابعة مثل الثانية ما عدا قراءة السورة بعد الفاتحة، ولهذا قال صلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، بالحمد فقط. نعم ويصح بالحمد، لكن الأحسن تقول صلى ما بقي كالثانية، صلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. يعني إيش بالحمد؟ على الحكاية، يعني بسورة الفاتحة، بسورة الحمد لله رب العالمين على الحكاية، وعلى كل حال كله جائز. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس.
هذا الفرق بين الثانية وإيش والثالثة وما بعدها.
قال رحمه الله ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا.
إذا صلى الثالثة والرابعة بيجلس التشهد الأخير. لاحظ أن المصنف لما ذكر التشهد الأول قال يجلس مفترشا خلاص، ولا فرق في ذلك، ما فرق، قال يجلس مفترشا. وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض، وعلم منه أن التورك يكون في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، أما الصلاة الثنائية فإذا جلس في التشهد الأخير يجلس إيش؟ مفترشا. واضح؟ وعلم من هذا أن التورك يكون في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، يعني في الصلاة التي فيها تشهدان يجلس متوركا في الثاني منهما. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله
وصفة التورك معروفة. نعم
قال رحمه الله والمرأة مثله.
ختم الباب ببيان الفرق بين المرأة والرجل في صفة الصلاة. الأصل في صفة صلاة المرأة أنها كصلاة الرجل فيما ذكرناه في من الأحكام، إلا في إيش؟
قال رحمه الله والمرأة مثله،
إلا في مسألتين. الأولى
لكن تضم نفسها
كل ما ذكرنا في الرجل أنه يجافي ويفرج، نقول لا المرأة لا تجافي وإنما تضم نفسها لأن مبنى أمرها على الستر. المسألة الثانية التي تختلف فيه المرأة عن الرجل،
قال رحمه الله وتسدل رجليها في جانب يمينها.
تجلس كصفة التورك لكن من غير نصب الرجل اليمنى. التورك أنت تحط رجلك اليمنى إيش؟ تنصبها صح؟ هنا لا، تسدلها على اليمين، كل الرجلين تكون مسدولة عن جانب يمينها. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء.
طيب هذا الفصل يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى مكروهات الصلاة، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونستفتح إن شاء الله هذا الفصل في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: هل يشترط استقبال القبلة لمتنفل سائر في سفر قصير؟ نعم، هذه المسألة لا فرق فيها بين السفر الطويل والقصير، حتى لو كان السفر قصيرا يعني خارج البلد، ولو كان مسافة دون مسافة القصر. ما ضابط القدرة في لزوم افتتاح الصلاة إلى القبلة بالنسبة للراكب والسائر في السفر؟ عدم المشقة، ليس مقصود القدرة هنا، عدم المشقة. نعم. هل إن كان يستطيع أن يقف يفتتح الصلاة للقبلة نقول يلزمه ذلك؟ هم ذكروا المشقة هنا، والله أعلم. هذان سؤالان لا أعرف جوابهما، فريحتكم من قراءتهما. طيب، يسأل عن معنى حديث، ولست يعني متخصصا في الحديث، هل يجوز استجمار بذنب البهيمة المقطوع وليس متصلا؟ لا أدري. وما أبين من حي فهو كميتته، يصير ميت، هذه يصير نجس، صح ولا لا؟ ما أبين من حي فهو كميتته. نعم. من لم يجد من يقلده في القبلة ثم صلى فوجد من يقلده بعد صلاته، فهل يعيد؟ لا، لا يعيد. تصح صلاة منفرد إذا والائتمام، ولا يصح الانتقال. قاله البهوتي ومرعي في نسخة مكتوبة تصح كالمنفرد. ما أدري، جيد هذه. طيب، لو تنقل لنا نص كلامه في الدرس القادم. طيب، هل تختص مسألة إحرام إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه ببداية الصلاة، هم يصح ذلك بعد الصلاة هم جزءا من الصلاة؟ لا، حتى لو لا بد أن يكون صلى جزءا من الصلاة، أما لو من بداية الصلاة ما صار فيه انتقال أصل، يعني بعد تكبيرة الإحرام، لو ما فيه إلا تكبيرة الإحرام، أو حتى لو بعد الركعة الثانية، ذكروا هذا، حتى لو بعد الركعة الثانية. هل يستحب إرسال اليدين بعد الرفع من الركوع؟ هل يرسل اليدين ولا يضع اليمنى على اليسرى؟ المذهب أنه يخير، نص عليه الإمام أحمد. هل يعتبر من يركب الطائرة راكبا أو ماشيا؟ هو قطعا ليس ماشيا، فإذا كان عندك هو ما هو ماشي، فإذا كان عندنا إما راكب أو ماشي فبطل الماشي، تعين أن يكون راكبا. مسألة الصلاة في الطائرة جرى الخلاف عندما ظهرت، واليوم صحة الصلاة فيها لست أظن عالما ينفيها. من كان مؤتما ونوى الانفراد ولم ينفرد فهل تبطل صلاته؟ لا أدري. يعني هو نوى الانفراد ثم قال لا برجع إيش أكمل مع الإمام، الله أعلم. هذا نوى الانفراد ثم رجع منفرد إلى مؤتم، فهل نطبق عليه مسألة وإن نوى المنفرد الائتمام؟ الله أعلم، لا أدري. هل التكبير عند السجود والركوع يكون عند أول التكبير أم عند بداية السجود؟ المهم أن يكون أثناء الانتقال، سواء في أول الانتقال أو في آخره صح ذلك. ما حكم استحضار النية عند الصلاة؟ مستحب، الأفضل أن يكون مستحضر النية عند التكبير، لكن إذا قدمه بيسير صحت. متى يكون قلب النية في الصلاة؟ هل في أولها أو في أثنائها؟ في أثنائها، في أثنائها. نعم. ما معنى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ تدرسه إن شاء الله في أصول الفقه، وإلا ليس هذا موضعه. نعم. مفهوم الموافقة أن تعطي ما سكت عنه نفس الحكم الذي أعطيته لما نطق به. المؤلف قال يصح كذا وسكت عن مسألة، تقول حتى المسألة فلانية تصح، هذا مفهوم موافقة. مفهوم المخالفة أن تعطي المسكوت عنه حكما مخالفا لحكم المنطوق به. ما حكم القبض بعد رفع من الركوع في مذهب الإمام أحمد؟ يخير. وهل في المذهب أقوال متعددة حول هذه المسألة؟ لا أدري. ما هو الدليل الذي يدل على أن الصلاة تبطل إذا دعينا بملذات الدنيا؟ هم يستدلون أنه هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هل يشترط في النية تعيين؟ وشيخ الإسلام له كلام أن الدعاء في مثل هذا لا يعتبر عبادة. هل يشترط في النية تعيين اليوم إذا فاتته مثلا صلاة الفجر 3 أيام وراد قضاها؟ لا أدري. يعني هذه إذا يقصد في قضية الترتيب، أنه فاته فجر وفجر وفجر، فهل يشترط أن ينوي هذا الفجر الأول وهذا الفجر الثاني؟ لا أدري. ما معنى قوله تصح النافلة باستقبال شاخص منها؟ يعني لو أنه صلى على طرف الكعبة وكان أمامه هوى، ليس أمامه شيء شاخص من الكعبة، فهذا يقولون لا تصح صلاته على ما قرره المصنف رحمه الله، والمسألة فيه خلاف في المذهب. قوله رب اغفر لي في الصلاة فقط 3 ولا يزيد عليها، صح هذا ما هل هو سؤال؟ إذا كان سؤالا نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.